بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو 40 في الأحكام للحافظ الحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث يبين حكما، وهو ما إذا كان رجلان يشتركان في عبد، كل منهم له نصف العبد، فأعتق أحدهم ما نصفه. طيب، إذا أعتق نصفه ماذا يكون؟ يكون حرا أو يكون عبدا أو ماذا يكون؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكما، ألا وهو: إذا كان من أعتق نصفه هذا له مال يبلغ ثمن العبد وقيمة النصف الآخر، فإنه يقوم عليه قيمة العدل، ثم يعطي شريكه الآخر ثمن النصف ليصبح حرا كاملا ولا يكون مبعضا. أنا وأنت شريكان في هذا العبد. طيب، أنا أعتقت النصف وأنا ذو يسار وعندي مال، نقوم العبد ب10,000، النصف هذا ب5,000، فأعطيك 5,000، أنت كشريكي أعطيك 5,000 ويصبح العبد حرا. إذن من أعتق شركا له في عبد، شركة جزءه في عبد، فكان له مال، أي الذي أعتق، يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، ننظر إلى هذا العبد قيمته كم بما يستحقه، وأعطى شركاءه، هذا لفظ البخاري كما في الحاشية، وفي لفظ مسلم: فأعطي شركاءه، فأعطى شركاءه حصصهم، يعني ينظر قيمة النصف هذا لمن، إن كان لواحد إن كان لاثنين إن كان لثلاثة، يعطيهم هذه القيمة، ثم يعتق العبد ويصبح حرا، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذا لم يفعل ذلك لأنه ليس له مال وفقير، فيصبح هذا العبد مبعضا، فيكون نصف حر ونصف عبد، يصبح هذا العبد مبعضا. هذا هو الحكم باختصار. يبقى إذا كان اثنان شريكان في عبد واعتق أحدهم نصفه فإنه وله مال، فإنه يعطي النصف الآخر قيمة النصف الآخر للشركاء ليصبح حرا. طب إذا ما كان عنده، يصبح هذا العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد، وبالتالي تتبعض أحكامه بناء على ذلك، فيكون نصف حر ونصف عبد وهكذا. طيب، هنا هل يستسعى بمعنى أنه يذهب ويتكسب وكذا حتى يسدد ما عليه أو شيء؟ جاء في حديث أبو هريرة الاستسعاء، جاء حديث في الاستسعاء أنه يستسعى، لكن اختلف العلماء في هذه اللفظة، فبعضهم قال هذه اللفظة محفوظة وقد رواها بعض الثقات، وبعضهم قال بل هذه اللفظة غير محفوظة، فإن الثقات لم يروا هذه اللفظة والمخرج واحد، فبالتالي نقدم هذا. فمسألة الاستسعاء خلاف في ثبوتها، هل هي ثابتة أم لا، خلاف بين العلماء، على اعتبار أنها من رواية الثقات، لكن أوثق الناس في نافع أو كذا لم يروها عنه هذه اللفظة كشعبة وغيره، وبالتالي قالوا هذه اللفظة لم تثبت، وبناء عليها فيكون الحكم غير ثابت. فإذا إذا اعتقى حصته فإنه يقوم عليه العبد ويعتق الآخر النصف الآخر إذا كان له مال، وإلا يصبح العبد ماذا؟ مبعضا. ومسألة الاستسعاء فيها خلاف بين أهل العلم بناء على ثبوت اللفظة، هل اللفظة ثابتة أو اللفظة غير ثابتة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم في ذلك، لأن هذه اللفظة فيها نزاع بين أهل العلم في مسألة الثبوت. نعم نعم، إنما يترتب على إيه؟ يترتب أن صاحبه اللي هو صاحب النصف ما يجبره على الخدمة ويمنعه من أن يستسع، فإذا كان الحق هذا له فإنه يخرج ولا يلتفت إلى هذا، إذا كان هذا الحق له فيبقى لا يلتفت إليه. نعم، لكن إذا لم يثبت يبقى السيد إن هو يجبره على هذا. نعم نعم، ما عادش سيد من سادتي، خلاص هو في واحد أعتق، هو له واحد بس. نعم، لأن الحر خلاص صار حرا، تتبعض بقى أحكام سواء ميراثه سواء كذا، فيبقى نصف حر ونصف عبد. نعم نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم. على نحو الكتابة، أشار البخاري في هذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي وإلا فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقيمة العبد فقد تنجز، نعم، له مال يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولا، إلا أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على ذلك، فإن عجزت نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة.
نعم.
ثم على ذلك قال: وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعا والحكم برفع الزيادتين معا، هو قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وإلا فقد عتق منه ما عتق، وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث، وبيان من توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع، وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فاستسعي به غير مشقوق عليه، وسبين من جزم بأنها من جملة الحديث، ومن توقف فيها أو جزم بأنها من قول قتادة، وقد بينت ذلك في كتاب المدرج بأبسط مما هنا، وقد استبعد الإسماعيلي.
نعم، فأوثق الناس في قتادة قد رواه بغير الاستسعاء كشعبة وهمام وجماعة. نعم.
قال: وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه، ومنع الحكم بصحتهما معا، وجزم بأنهما متدافعان، وقد جمع غيره بينهما بأوجه أخر يأتي بيانها في أواخر الباب إن شاء الله.
في كلام من عبد البر، تابع بر في مسألة اللفظة هذه، متنازعوا فيها في هذه اللفظة، فيها نزاع بين أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، فأوثق الناس في قتادة لم يروى هذه اللفظة كشعبة وهمام و... نعم.
قال: وقد اختصر ذكر السعايات أيضا هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه عن قتادة إلا أنه اختلف عليه في إسناده، فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس، ومنهم من لم يذكره، وأخرجه أبو داود والنسائي بالوجهين، ولفظ أبي داود والنسائي جميعا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه: من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال، ولم يختلف على هشام في هذا القدر من المد. وغفل عبد الحق فزعم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاء فوصلا، وتعقب ذلك عليه ابن المواقي فأجاد، وبلغ ابن العربي فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول قتادة. ونقل خلل في العلل عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء، وضعف أيضا الأسرم عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء ألا يدخل الضرر على الشريك. قال: فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطاه مثلا كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضرر على الشريك، انتهى. وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة. قال النسائي: بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة. وقال الإسماعيلي: قوله ثم استسعى العبد ليس في الخبر مسندا، وإنما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام. وقال ابن المنذر والخطابي هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن. قلت ورواية همام قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة، لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا، ولفظه أن رجلا أعتق شقصا من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عليه عتقه وغرمه بقية ثمنه. نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والخطبي والحاكم في علوم الحديث والبهيقي والخطيب في الفصل والوصل، كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد ابن كثير سواء. وزاد قال فكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استسعي العبد. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة. هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون منهم صاحب الصحيح
بهذا القول الأول أن هذه مدرجة من قول قتادة وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فصلها الراوي عنه في هذا. طيب قال وأبى آخرون،
قال وأبى
مدرجة، نعم
قال وأبى ذلك آخرون منهم صاحب الصحيح فصحح كون الجميع مرفوعا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، لأن سعيد ابن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره. وهشام وشعبة إن كان أحفظ في سعيد لكنهما لم ينفي ما رواه وإنما اقتصر من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما، فسمع منهما لم يسمعه غيره. وهذا كله
سبحان الله، شوف يعني اختلاف الجهابذة هنا، فاختلاف الجهابذة هنا، هذا الدستوائي وهذا شعبة وهذا سعيد، نعم.
قال فإن
فيقول يعني ما ذكره سعيد في ذلك لم يخالفه شعبة وكذا، حيث أنهما لم يذكر الاستسعاء، فيكون هذا من نوع المخالفة، يعني ما نفياه. فلعل سعيد يكون سمع ما لم يسمعه هؤلاء، نعم. وسبق أن قلنا هل هذه تكون باب المخالفة أم لا، وبينا أنه إذا كان المخرج متحدا والحديث وحيدا والكل سمع فذكر هذا لفظه، وأما الآخرون لم يذكروا هذه اللفظة، فيكون هذا من باب المخالفة، فيقدم رواية الجمع أو الأوثق في هذا. لكن لو ثبت تعدد مجالس، نعم لو ثبت تعدد مجالس، أما إذا كان المجلس واحدا وروى واحد هذه اللفظة وآخرون لم يروا، فيقدم رواية الجمع هنا أو رواية الأوثق فيه، نعم.
قال فإن ملزمة
وحسبك بشعبة والدستوائي وهؤلاء جهبدة، ولهذا فعلا المسألة مشكلة، لا سيما وقد جاء في بعض الطرق فصل ما بين كلام قتادة وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال فإن ملزمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما، فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد وسعيد لم ينفرد. وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة، هشام وسعيد أثبتوا في قتادة من همام. وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود، لأنه في الصحيح وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم. وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكما عاما، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي. والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء، وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي وإلا فقد عتق منه ما عتق، بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه، ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام، سواء فلم يجعلوه مدرجا كما جعلوا حديث همام مدرجا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك وهمام لم يوافقه أحد. وقد جزم بكون حديث نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرون، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان.
ننظر بقى ترجيح ابن حجر العلم في هذا طويل النفس، سبحان الله، رجل عجيب في هذا الباب، نعم. يقول والذي يظهر
أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صحابي
اللي هو الاستسعى واللي هو عتق منه ما عتق، ها
وفاقا لعمل صاحبي الصحيح.
لا، وفاقا لعمل صاحبي الصحيح بخاري ومسلم، وهما من هما؟
وقال ابن الواقي والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع
لا نوهم جماعة بقول واحد. نعم،
لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه
فيكون هذا باب الفتية. نعم،
فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاه.
تمام.
قلت ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزعي عن قتادة أنه أفتى بذلك، والجمع بين حديثي ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة
يعني يدعم هذا، يعني أن شعبة وكذا لم ينفي ذلك، إنما لم يذكر ذلك. نعم.
قال والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي. قال ابن دقيق العيد حسبك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا باستسعاء.
نعم، يعني تقدير الصحيحين وتقدير ما روياه في هذا، يقول حسبك به فهو أعلى الصحيح، أعلى الصحيح، فلا نطعن فيه بسهولة، ولا يأتي الواحد ولا يعترض على حديث اتفق عليه بمجرد أمر محتمل. نعم.
قال حسبك بما اتفق عليه.
فإن كان باب الاجتهاد فاجتهادهما مقدم على اجتهاد غيرهما. نعم.
حسبك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات، وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قال اختصره شعبة وكأنه جواب عن سؤال المقدر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرا وغيره
فيكون هذا باب الاختصار، لا أنه ينفي الاستسعاء. نعم،
لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم.
نعم نعم، يعني يميل إلى ثبوتها، أولا لأن صاحب الصحيحين قد أخرجها، ولأن شعبة لم ينفي ذلك وإنما محتمل هل رواه مختصرا أو لم يسمعه أو كذا، واحتمال أن سعيدا قد سمعه في مجلس آخر، وأما مسألة قتادة فاحتمال أنها كانت فتية وليست رواية، فيكون هذا هو الأقرب، فيستسعى العبد ثم يسدد ما عليه. نعم.
قال الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة.
كيف أن الأمة والعلماء يقفون عند هذه اللفظة بهذا التحري؟ يا الله، جهد عظيم قام به علماء الحديث، وخصوصا إذا كان المبحث مبحث الجهابدة، مبحث الثقات، أنت الآن لا تقارن بين رواية الثقة والضعيف أبدا، لما أنت تقارن ولا الثقة والأوثق، إنما أنت تقارن بين علماء هم من أوثق الناس، لكن هل الاختلاف هنا مؤثر أم لا، وهل يقتضي ترجيحا لهذا على ذاك أم لا، فهو الحقيقة موضع ضيق وحرج، فيكون الخلاصة أن رواية الجمع هتقدم على رواية الواحد، وأن اختيار صاحب الصحيحين مرجح قوي في هذا، لأنهما من هما في هذا الشأن وقد اتفق عليه، فهذا يكون معنى أنواع الصحة، ومع ذلك يبقى الأمر سبحان الله يعني محل فعلا اجتهاد قوي وليس سهلا. نعم، لكن يفصل في مثل هذه الأشياء مثل ابن حجر والعلماء الذين يعتنون بجمع الطرق وكلام أهل العلم. نعم.
قال الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها.
وبريرة كانت أمة لقوم، ثم أنه قالوا لها نعتقك شريطة أن تأتي لنا بتسع أواقي في كل سنة أوقية وكذا، يكتبونها على هذا 9 أواقي. فعائشة رضي الله عنها قالت لو أرادوا أن أدفع لهم هذا أن أعطيهم التسعة واقي على أن يكون ولاؤك لي فعلت ذلك. فقالوا لا، رفضوا أن يكون ولاء لعائشة رضي الله عنها. طيب عائشة لا تعتق، عائشة التي ستدفع المال الآن، ستدفع المال. قالوا لا تدفع، لكن لا يكون ولاء الولاء لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينا أن الولاء لمن أعتق. من الذي أعتق؟ عائشة رضي الله عنها، هي اللي دفعت المال، فكن ولاء لها لأن هي صاحبة النعمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون ولاء لكم وأنتم الذين أخذتم المال؟ الولاء لعائشة رضي الله عنها لأن هي التي أعتقت. نعم. فقالت فيها ثلاث سنن، أي بسبب حصل ثلاث سنن أحكام انتفع بها المسلمون. ولهذا بريرة من الإماء المباركات أيضا حصل بسببها أحكام. نعم. الحكم الأول،
قال خيرت على زوجها حين عتقت.
خيرت على زوجها حين عتقت، طبعا هي كانت تحت عبد، فلما عتقت هل تبقى تحته أم أنها تتركه؟ تبقى تحت وجوبا أو تتركه وجوبا أو هي مخيرة؟ فتبين لنا من هذا الحكم أنها تخير، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركته. فقد كان زوجها مغيث يحبها حبا جما، فلما عتقت تركته، لما اعتقت تركت مغيث، فكان يمشي وراها في الطرقات يريدها ترجع، وكان يحبها حبا جما، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم رق له قال الا ترى ما يصنع مغيث وكذا حال مغيث. فكلم بريرة في شأن مغيث يعني ان ترجع له، فماذا قالت بريرة؟ ماذا قالت تربية النبي؟ ماذا قالت نبض المجتمع ليتبين لك مستوى المجتمع في عهد النبي وكيف كان يفكر وكيف كانت تشكل عقلياته؟ كلمة واحدة، قالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ هذا منك أمر ولا منك شفاعة؟ يختلف يا إخوان، درس هذه بقى في أمة المليارين، تأمر تشفع. لكن اليوم تأمر أنت يا قائد الجماعة، تأمر أنت يا صاحب الحزب، تأمر أنت كذا ولا ماذا؟ الأمر صار لصاحب الجماعة، الأمر صار للمؤسس، الأمر صار لشيخ، تترك دينك من أجل شيخ. لا تخطئ، خطئ الشرع لكن لا تخطئ. يعني أحد أبنائنا يقول له أبوه لما بيتكلم، فبيقول له أبوه أنا عايز فتوى الحوين. قال له طب أنا معاك كلام الشيخ الألباني. قال لا لازم الحوين، تأتيني بفتوى الحوين في حماس، فتوى الحوين. طيب فجاء له قال له طيب الحوين هذا قال جماعة سنية، لكن أجيب لك كلام الحوين القديم، أجيب كلام الحوين القديم. قال حتى لو خالفوا الحويني في الكلام القديم، حتى لو خالفوا الحويني يبقى أنا مع هؤلاء ولست مع الحويني. فالناس اليوم يختارون بحسب أهوائهم، مضطربون ويقدمون المشايخ على النصوص والأدلة وكأن المشايخ هم الأدلة. فلهذا التعصب للجماعات والأحزاب والتعصب للمشايخ آفة عظيمة جدا، وهي الآفة أصلا الكبرى القديمة التي كان يعبر عنها ابن عبد الوهاب رحمة الله في كتاب التوحيد. إحنا ما نقول المسألة الكبرى، يأتي أحيانا نقول المسألة الكبرى، من ضمن مسائل الكبرى ذكرها ابن عبد الوهاب تقليد الأباء والأجداد ورد الحق بتقليد الأباء. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباء، هذا تقليد الأباء ورجوع إلى الأباء. هو هذا اللي كان يمثل حائلا كبيرا جدا بين الناس وبين اتباع الحق، حسبونا ما وجدنا عليه أباء. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ويهتدون، قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. يعني ما في عناد. فشبه التقليد هذه شبه قديمة، شبه قديمة. الآن يا أخوان إحنا أكبر شيء بنواجه في المجتمع الآن إيه؟ ها؟ شبهة إيه؟ شبهة يا أخواني المشايخ. بتكلم الواحد تكلم الواحد ها تمام 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 الى ان تاتي الى الشيخ خلاص كل شيء بينفض. بل بعضهم حتى من المتعصبين المشايخ لك لا انا معك في الخروج ومعك في المزارات ومعك في كذا انا رأيه. ولكن المشايخ اجتهدوا فاخطأوا. يعني قد يوافقك في الحق لكن اذا اتى الى الحكم على الشيخ توقف. فهي الفتنة الكبرى معروف هذه الفتنة الكبرى فتنة المشايخ وفتنة العلماء وفتنة كذا وكذا وفتنة الاحزاب وفتنة الجماعات والتعصب لهذا. هذا اخواني يتعصب للبنا وسيد قطب، هذا تبليغي يتعصب محمد الياس، وهذا حزبي يتعصب لفلان وعلان وهكذا، وهذا سكندري يتعصب لمشايخه ولخطئهم. هذه فتنة التعصب، هذا فتنة كبيرة جدا جدا جدا، هي من اكبر ما تواجه بها الناس اليوم، لانها اكبر ما وجه بها الرسل في الامر الماضي في الزمان الماضي. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الرسول، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. دائما كده، هذه الشبهة الكبرى التي عند هؤلاء. نعم. فقالت يا رسول تأمروا او تشفعوا؟ يذكركم هذا بماذا؟ لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي بعض ثمار المدينة لبعض القبائل في غزوة الخندق، فاستشار الانصار لانهم اصحاب التمر، استشار الانصار، استشار السعدين، فقال لهما وذكر لهما المسألة هذه، انا اريد ان اعطي بعض القبائل هذه الثمار ليرجعوا، وبالتالي نفكك هذا التحزب الموجود. فماذا قال له قبل الجواب؟ ماذا قال له؟ قال له يا رسول الله شيء امرك الله به او تأمر انت به او تفعله لنا اجتهادا منك؟ تبعت يا اخوان بريرة، يا رسول الله شيء تأمر او تشفع؟ حتى ابين لك ان هذا نبض المجتمع. انا ما قلت لك قالت بريرة نبض المجتمع، قالت بريرة تربية النبي، هو على هذا قس، على هذا قس، كل هذا كان المجتمع على هذا الامر، كان هذا المجتمع امر، يبقى سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. الهوى يذهب، معقل ابن يسار يمنع اخت ان ترد لزوجه، لكن لما تنزل الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن زوجهن، يعني فلا تمنعوهن أن يرجعن زوجهن. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية عليه فقال سمعا لربي وطاعة. انتبهوا يا أخوان، لازم نتربى دي التربية. ما في أنادر، أنا أدري والله أدري السنة ورواه البخاري ومسلم، ولكن هذا الحديث محمول على ولكن فقه لكننا بس والبسبسة، هذا الذي عندنا أساتذة، أساتذة لكننا وبسبسة. يبقى النص واضح، بس النص واضح، لكن أما الصحابة ما كان عندهم هذا. منع أبو بكر النفقة على مصطح لما تكلم في عائشة، نزلت الآية ولا أتلئوا الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. واستدعى النبي أبا بكر وتلا الآية فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع النفقة على مصطح. فتقديم الهوى على النص أو تقديم النص على الهوى هذا المحور الأساسي، هذا الأساس أصلا. قالت يا رسول تأمر أو تشفع؟ قال أشفع، لست أمر أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. فصارت اسما مخيرة، فالأمة إذا كانت تحت العبد ثم اعتقت صارت مخيرة بين أن تبقى معه وبين الطلاق. هذه السنة الأولى، وصارت هديا للجميع للأمة كلها. ثلاث سنن كان في بريرة، ثلاث سنن. نعم. السنة الثانية
قال وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله.
يعني قال هاتوا طعاما، فجاءوا له بماذا؟ بخبز وأدم من أدم البيت، موجود الأدم يعني الغموس، ده هذا سمحنا الغموس هذا شيء مع الخبز. فقال أنا شايف لحم، ما أنا كنت في البرمة، أين اللحم هذا؟ ها.
قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه الصدقة هو وآل بيته، فقالوا كرهنا أن نطعمك. فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية.
تصدق به على بريرة، هو صدق على بريرة وليس على محمد وآل محمد. ثم إن بريرة تهديه لنا، ملكته ونقلته إلينا على وجه الهدية. إذن ما السنة هنا؟ التفريق بين الصدقة والهدية، وأن النبي لا يقبل الصدقة لكن يقبل الهدية. التفريق بين الصدقة والهدية، فصار هناك الفرق. فالنبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يقبل الهدية ويثيب عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقبل هديته ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة. هذه السنة الثانية. نعم، ولم تذكر هنا في هذا الحديث السنة الثالثة. فما السنة الثالثة؟ قال لا، احنا عندنا الاولى ما هو على انما الولاء لمن اعتق، احنا ذكرناه في اول حديث، انما الولاء لمن اعتق. يبقى سنة تخير الامة اذا اعتقت ان تبقى مع زوجها العبد او انها تتركه. الامر الثاني التفريق بين الصدقة والهدية. الامر الثالث انما الولاء لمن اعتق. فهذه سنن ثلاث كانت في بريرة رضي الله عنها وارضاه. نعم.
قال اخرجه البخاري ومسلم.
نعم. الولاء اذا اعتق انسان عبدا صار الولاء له وهو لحمة كلحمة النسب، اي انه يستحق بذلك العتق الميراث منه إذا مات ولم يكن له عصبة. فإذا مات العبد هو حر، صار حرا، إذا مات يوما ما ولو تركه وليس له عصبة يرثونه، غير موجود لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، فإلى أين يذهب ماله؟ يذهب لمن أعتق فيقوم مقام العصبات، يأخذ منه ميراث. ولهذا احنا عندنا أسباب الميراث منها ماذا؟ العتق اللي هو الولاء. الولاء إنما الولاء لمن أعتق، والنبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب، مثل النسب تماما، فترث بهذا الولاء، ترث بهذا الولاء. نعم. طبعا هذا الولاء لا يباع ولا كذا، إنما الولاء لمن أعتق. طب واحد يقول مثلا أبيع الولاء، لا ما يصلح. نعم.
الحديث 33 عن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني.
لماذا للبنت النصف؟ لأنها واحدة، والله عز وجل في القرآن وإن كانت واحدة فلها النصف، فأعطاها النصف بموجب القرآن. طب ولماذا الأخت النصف؟ آخر السورة أيضا كانت واحدة فلها النصف، أعطاها النصف. طيب بهذا تم الفرض، نصف ونصف تم الفرض، بقي شيء؟ ما بقي. فقال إذن ليس لبنت الابن شيء. ليه؟ لأنها لم يبق له. البنت أخذت نصفها بالفرض والأخت أخذت نصفها بالفرض، ولم يبق شيء لبنت الابن. واذهب إلى ابن مسعود فإنه سيتبعني. يعني أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أفتى بهذه الفتوى وهو واثق أن هذه الفتوى صحيحة. ليه؟ لأنها توافق القرآن، موجود يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا نصف موجودة، أعطاني النصف البنت. طيب يستفتونك قل له افتكم في الكلالة إن مرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أعطاها النصف. بهذا تم الفرض الآن، تم نصف ونصف واحد خلاص ما بقي شيء. يبقى البنت الابن ليس لها شيء، فلهذا قال واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيتابعني أو سيوفقني. نعم.
فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين.
نعم. قال لقد ضللت إذن وما أنا مهتدين، يعني الضلال هنا لقد ضللت إذن وما أنا مهتدين، يعني إن قضيت فيها بقضاء ماذا؟ أبي موسى الأشعري، وأنا سامع حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. لهذا لو تركت الحديث ووافقت أبا موسى الأشعري في هذا فأنا ضال. ففيه تصويب الصحابة بعضهم لبعض في هذا، واحد يقول ايوه يا شيخ بس ما في تبديع بقى ولا تضليل اللي انتوا قايمين لنا به الايام ديت. اولا موش الايام ده منذ ان كان نوح الى اليوم، والتبديع والتضليل والتكفير والتفسيق كله موجود. الفاسق فاسق بموجب القران والسنه، والمبتدع مبتدع بموجب القران والسنه، والكافر كافر بموجب القران والسنه. مو بالايام دي عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل عند السلف، علم الرجال عند السلف. الامر الثاني، ولماذا يبدع ابو موسى؟ مسألة من مسائل فقه اجتهدوا. في أحد من أهل السنة بدعكم لأنك ترى النزول على الركبتين أو اليدين؟ في أحد بدعك لأنك ترى أن لحم الجزور ينقض أو لا ينقض؟ أبدا. إنما اللي بدعك بدعك ليه؟ واحد، لمخالفتك لعقيدة السلف. اثنان، لوصول الحق إليك ومجادلتك عنه. يبقى إذا أنت تبدع من أجل هذا وقوعك في بدعة، هذه واحدة. الأمر الثاني توافر الشروط وانتفاء الموانع. إنما هيبدع أبو موسى يبدع عليه، ها؟ وعمار يبدع عمر لأنه لم يرى تيمم الجنب. هذه مسائل من مسائل الاجتهاد. فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ها، أقضي فيها
بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا سمع فيها نص دليل على أنه يغيب النص عن الفاضل، وما أحد جمع السنة كلها فلم يغب عنه نص واحد، وقد نقل الشافعي الإجماع على ذلك. هاتوا صورة الإجماع، ما في أحد تسنى له جمع السنة فلم يغب عنه نص واحد. أبو بكر أعلم الأمة غابت عنه نصوص، عمر غابت عنه نصوص، عثمان، علي، هذا علي حرق الشيعة، وابن عباس ماذا قال؟ أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يعذب بالنار إلا رب النار. نعم قد نحرق قصاصا، لو حرق شخص شخصا فإننا نحرقه، لكن كعقوبة وتعذيب وتعذير ما يجوز. لا يعذب بالنار إلا ربنا. وقد أمر النبي بتحريق رجلين ثم دعاهما بعد ذلك ونهاهما بعد ذلك. من أمرهما يعني من أمرهم بحرق رجلين دعاهم بعد ذلك وقال لا تحريق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم.
فقال لابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قسمها كيف؟ للابنة النصف. طيب الابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، يبقى النصف لو فرضها موجود، لكن هذا بنت الابن من جملة فرض البنات، والله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، عشرة، ثنتان، عشرة، عشرون، ثلاثون، الجميع يشترك في الثلثين. طيب لكن لو كنا بنات، عشر بنات فاشتركنا في الثلثين، لكن ده بنت وبنت ابن، فأعطينا البنت فرضها وهو النصف، ماذا بقي من فرض البنات بعد النصف؟ فرض البنات الثلثان، ماذا بقي بعد النصف؟ السدس. بقي بعد النصف السدس، فأعطاه بنت الابن، بنت الابن تتمة فرض البنات. يبقى البنت لها النصف. نعم لو في بنتان هيشتركا في الثلثين، كل واحدة لها الثلث. لو في عشر بنات هيشتركنا في الثلثين أيضا، ايا كان هيشتركنا في الثلثين. لكن هذه المسألة فيها بنت وبنت ابن، بنت الابن ليس في درجة البنت، بنت الابن ليس في درجة البنت، فالبنت يعطيها النصف وان كانت واحدة فلها النصف. لكن هل بقي من فرض البنات شيء؟ بقى السدس. ولهذا لو كنا بنتين وبنت ابن، ها، بنت الابن تاخد كام؟ لو كنا بنتين وبنت ابن، بنت الابن تاخد كام؟ لن تأخذ شيئا. لماذا؟ لأنه لم يبقى من فرض البنات شيء، لم يبقى من فرض البنات شيء، البنتان أخذتا الثلثين، فلم يبقى من فرض البنات شيء، لكن بنت لها النصف يبقى يبقى من فرض البنات شيء ألا هو السدس، لكن لو بنتان لم يبقى من فرض البنات شيء، ولهذا لا تأخذ بنت الابن. إذا بنت الابن قد ترث مع البنات وقد لا ترث. بنت الابن مع البنات لو كانت بنتا واحدة فإنه يبقى لها السدس فترث، أما لو كان البنات عندي استوعبنا الفرض فحينئذ لا يبقى شيء لبنت الابن. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والأخت؟ قال وما بقي فللأخت. ألا ما بقي فالأخت كيف والأخت لها فرضت نصف؟ طب لماذا لم تأخذ فرضها؟ قالوا صارت عصبة هنا مع البنات، وإذا صارت عصبة مع البنات فإذا نلحق الفرض بقبلها وما يبقى فيكون لماذا للبنت هنا، فيكون الأخت مع البنات هنا عصبة، وبالتالي تأخذ الأخت ما بقي أو الأخوات ما بقي بعد البنات. يبقى البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، وما بقي فيكون هنا ماذا للأخت. نعم هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، قسم النبي. فكما يكون الذكور اللي هو الأبناء عصبة مع البنات، فكذلك الأخوات يكون عصبة مع البنات. نعم نعم نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق، ومن قال إن شيئا منها فات الأمة فسق.
نعم نعم. شوف عندنا قاعدتان، عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى في كلام الشافعي: من قال أن السنة كلها
اجتمعت عند رجل واحد
فسق. السنة لم تجتمع عند رجل واحد، لكن قد يكون عنده أكثرها، قد يكون عنده الكثير منها، لكن أن تجتمع السنة بحيث ما يغيب حديث عنه فسق، لا يوجد هذا. طيب ومن قال، القاعدة الثانية، أن السنة
ومن قال إن شيئا منها فات الأمة فسق،
أن شيئا منها فات الأمة بمجموعها فسق، لأنه معنى ذلك أن حديثا يتعلق بتشريع ومع ذلك لا تحفظ الأمة وغاب عن مجموع الأمة، يبقى جمع واحد فقط لجميع السنة بحيث ما يغيب عن شيء منها هذا غير موجود، وأيضا ضياع شيء من السنة بحيث لا يصبح عند الأمة مجموعها شيء منها هذا الشيء هذا أيضا غلط. إذن الأمة تحفظ السنة بمجموعها، والسنة محفوظة بمجموع الأمة. وعلي نحتاج هذا التقعيد في الرد على من؟ على محمود رضواني. ليه؟ لأن جمع الأحاديث جمع الأسماء وكذا معتمد على ماذا؟ جمع النصوص. فيدعي هذا الرجل أن السلف الأوائل لم يتسن لهم جمع الأسماء الحسنى، حيث إن جمع السنة كلها كان في غير مقدورهم. من الذي يجمع السنة؟ لم يكن هذا في مقدور السلف. أما اليوم صار عندنا موسوعات وصار عندنا الحاسوب فنستطيع أن نجمع، ولهذا يدعي هذا الرجل أنه جمع السنة كلها، أصبح عنده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي جمع جمعا يقطع أنه مجزوم به. فهل يا ترى للحاسوب دخل في كلام الشافعي فيغير كلام الشافعي، وأنه يمكن الرجل الآن عن طريق الحاسوب أن يجمع السنة كلها؟ الجواب كلام الشافعي على متمه، وإلى آخر الزمان سيكون هكذا. أما كلام هذا الرجل كلام متهافت مردود. لماذا؟ لأن الموسوعات هذه عبارة عن إيه؟ الموسوعات عبارة عن إيه؟ يعني عبارة عن إدخال هذه الدواوين إلى موسوعات. طيب بقي ديوان ما وصلنا، طيب في ديوان ما وصلنا، في ديوان عند أحد، في كتاب لسه مخطوط لم يطبع، في كذا في كذا في كذا. فالذي يدخل هذه الموسوعات بشر أيضا، هذا جمع حديث وهذا جمع، هذا جمع حديث في صدره وهذا جمع حديث في موسوعات وأدخلها. إذن يرد أنه قد يغيب عن هذه الموسوعات أشياء، وده معروف معروف حتى في الباحثين ضمن الموسوعات، هذا عند كذا وهذا عند كذا، ودي نسخة محدثة ودي نسخة زيادة ودي نسخة كذا كذا، معروف إذن لن يجمع السنة أحد حتى بعد زمن حاسوب، لو حتى حصل تطور في هذا من أعظم التطورات، ما أحد يجمع السنة، ما أحد يجمع السنة وتكون في وتكون عنده السنة كلها. إنما السنة بمجموع الأمة نعم، لكن هل نجزم أن المصحف هذه جمعت كل ما عند الأمة؟ ما إلى الآن في مخطوطات تظهر لنا، في مخطوطات تظهر لنا، فإذا لا يجمع أحد السنة. وبالتالي حسب الإنسان أن يجمع من نصوص الأسماء ما يتسنى له، لكنه لا يجزم أن هذا هو الإحصاء الذي لا يغادر شيئا، وأن هذا هو المراد بمن أحصاه دخل الجنة، وأن هذا الإحصاء محصور في 99 مطلقة و 99 مقيدة. نعم، فإن السلف قد جمعوا الأسماء وزادت على هذه الأعداد، وجمعهم في ذلك معروف مشهور، ولم يتقدم 99. إنما الحديث فيه فضل من جمع 99 من أسماء الله. إذا قال لك واحد لكن النبي قال إن الله 99 أسما من أحصى دخل الجنة، فيبقى الأسماء محصورة في 99، قلنا فين الحصر؟ يقول إن الله 99 أسما من أحصى دخل الجنة، ولم يقل النبي إن أسماء الله 99، إنما قال إن لله 99 أسما من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 أسما دخل الجنة. عندي 1000 جنيه صدقة، ها عندي 1000 جنيه صدقة، هل ثروتي محصورة في 1000 جنيه؟ عندي لدي 1000 جنيه صدقة، إن لي 1000 جنيه صدقة، هذا حصر؟ ليس حصر، فهذا من جملة أموالي، والتسعة وتسعون من جملة أسماء الله عز وجل، فهذا تنشيط على ماذا؟ تنشيط على جمع هذا العدد من أسماء الله عز وجل، فمن أحصاها حفظها وعرف معناها وتعبد الله عز وجل بها دخل الجنة. نعم،
شيخ الإسلام. شيخ الإسلام،
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط.
نعم صحيح. نعم ها. نعم،
قال الشافعي في الرسالة: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء.
نعم، يعني هذا فيه زيادة لسان العرب أيضا، فما جمعه أحد، فما جمعه أحد في ذلك
إلا نبي.
نعم، إلا نبي. نعم، في
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في رفع الملام، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا، ولا يقول أن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة
في يعني قد يقول قائل لكنها دونت وجمعت وكذا في دواوين، لأن هذه الدواوين
المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة.
نعم.
ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد.
يعني حتى لو هناك تصرف محصور في دواوين، فليس كل ما في الدواوين هذه يعلمه العالم. نعم.
ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي حوت أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
نعم، ولهذا المروي المعروف في الأمة والمتلقى بالقبول لا تحكمه إلى الديوان، فهو المقدم. ولذا احنا عندنا الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب. أيها أستاذ إبراهيم، يقال ايه؟ غلو القول بأن هاشم هذا، أحمد عمر هاشم هذا إمام السنة ومحدث العصر وكذا، هذا غلو، غلو فيه. نعم.
قال: فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري.
نعم، لما رجعوا إلى ابن مسعود رجعوا إلى أبي موسى الأشعري وذكروا فتوى ابن مسعود ورواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ما قال يعني فيه وجهة نظر أو هذا قول أو يعني اجتهاد أو مثل ما يحصل الآن من بعض من أخطأ يراوغ في الرجوع ولا يرجع إلى الحق بعد ظهوره له. ففيه تقديم الصحابة للعلم والحق، وإذا ظهر الحق ولو على خلاف قول الواحد فإنه يرجع إليه. وهذا كثير جدا. ابن عباس كان يفتي بإيه أخواني؟ بأن الربا ربا النسيئة فقط وليس هناك ربا فض. فكان ابن عباس يجوز إعطاء الدرهم بالدرهمين، إعطاء الدرهم بالدرهمين، وكان يرى الربا هو ربا النسيئة، أن يكون الدرهم بالدرهم في غير المجلس. فقبل أن يموت بسبعين ليلة سئل عن الدرهم بالدرهمين فقال: لا يجوز. فقيل له: قد كنت تفتي بذلك، تفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز. قال: بلى، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. إذن هذا موجود، يرجع الصحابي مباشرة إذا ظهرت له سنة. وقائع كثيرة تدل على هذا. إنما اليوم لو أفتى واحد فتية في الغالب، يعني إنما رحم الله سبحانه وتعالى، يفتي الواحد الفتية اليوم وتكون خطأ، فإذا نبع الخطأ بالدليل يراوغ ولا يرجع. وإذا رجع رجوعا دبلوماسيا، ربما يترجم نفسه أولا، يأتي بزلات العلماء وبأخطاء العلماء ويترجم كأنه واحد منهم وكذا، خلاص كل مباشرة: أنا أخطأت وأنا راجع في هذه الفتوى، وأنا راجع عن هذه الفتوى. احنا من عدة أيام كويس ذكرت هذه، لما أنا ذكرت الجار أولى بحق بصق به، وقلت سبحان الله هذا في ضعف، مع أن هذا الحديث نحفظه من عشرات السنين سبحان الله، والحديث هذا في الصحيح، وأنا ضعفت هذا في فتوى، يعني اختلط علي في هذا فضعفناه، والحديث حديث صحيح. فممكن إنسان يهم، بل ممكن إنسان يذكر حديثا موضوعا ويقول في الصحيح، أو يأتي بحديث في الصحيح ويقول هذا موضوع وهم، لأن الإنسان بشر يسبق ذهنه إلى الشيء. نعم.
قال ابن بطل رحمه الله تعالى: فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك. وفيه أن
انتبهتم، هذه مسألة مهمة. العالم المجتهد إذا سئل في فتوى، وهذه مسألة مهمة، فإن كان عنده نص أفتى به، فإذا لم يكن عنده نص اجتهد رأيه. سؤال مهم جدا. هل نقول أنت ما عندك نص تتوقف حتى تطلع على كل النصوص هل في نص في المسألة أم لا؟ لا يلزم. طيب، هل لابد من إحاطة بكلام العلماء لتنظر هنا هل قال أحد من العلماء في هذه المسألة أم لا؟ لا يلزم. المجتهد، فالمجتهد إذا سئل فإن كان عنده نص أجاب، إن لم يكن عنده نص اجتهد رأي ولا حرج عليه في ذلك. فإذا بلغه النص بعد ذلك وجب الرجوع إليه. من هنا قد الأئمة ماذا؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنهم يعلمون أن أحدا لا يحيط بالحديث، وأن الواحد قد اجتهد الرأي والسنة تكون على خلافه لكن لا يدري عنه. من هنا خرجوا من عهدة القول بخلاف النص، فقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا كان النووي يقول: وحري أن يكون مذهب الشافعي كذا، اللي هو ما وفق النص وعلى خلاف قول الشافعي، لهذا هؤلاء الأئمة إن شاء الله نحسبهم أنهم يلقون الله عز وجل بالإصابة فقط. ليه؟ لأن أمورهم بين احتمالين، ما وافقوا فيه النصوص والإصابة فهم مأجورون على ذلك، ما خالفوا فيه النصوص باجتهاد لغياب النصوص فهم مأجورون على ذلك. يعني لا يلقى إمام ربه آثما بخلاف النص، لأنه لم يخالف النص عن عمد، إنما خالف النص لما غاب عنه النص. لهذا أئمتنا جميعا مأجورون، إما أجر وإما أجران، ولا يأثمون ولا يأثمون، حتى أخطاؤهم في خلاف النصوص مأجورون عليه. لماذا؟ لأنهم يعتمدون مذهب النص، لكن غاب النص في هذه الواقعة فاجتهد رأيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحكيم فأخطأ فله أجر. نعم.
قال وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم صحيح.
فيجب الرجوع إليها، وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل وكثرة اطلاع ابن
كل مسعود. كمال يا أخوان، كل كمال عند الصحابة، كل كمال عند الصحابة. ها ما قال بقى يعني ابن مسعود بيخالفني ويعمد إلى كذا وما. لا أبدا، لا تسألوني بعد اليوم هذا الحضر فيه. سألوا من؟ سألوا ابن مسعود، لا تسألوني. مع أن هناك مسائل أصاب فيها أبو موسى وأخطأ فيها ابن مسعود، مثل مسألة تيمم الجنوب، فإن عمار بن ياسر ناقش فيها عمر أولا وذكره بالواقعة التي حصلت له مع عمر في تيمم الجنوب، فقال عمر لم أذكر. طيب بعد ذلك، وكانت الحجة مع عمار، بعد ذلك أبو موسى الأشعري ناقش ابن مسعود، وكان ابن مسعود يرى رأي عمر وهو أن الجنوب لا يتيمم، وأبو موسى يرى رأي عمار، فناقش أبو موسى ابن مسعود في ذلك وذكر له قصة عمار مع عمر، فقال له لكن ألا ترى أن عمر لم يقنع، لم يذكر هذا؟ فقال أبو موسى دعني من قول عمار، طب اترك قول عمار. ثم ذكر له الآية التي في سورة المائدة، والحق كان مع أبي موسى الأشعري في هذه المسألة ليس مع ابن مسعود، إذا طارة يصيب ابن مسعود وطارة يصيب أبو موسى، وليس بين الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسائل إلى ماذا؟ إلى هذا. ولهذا نقول المجتهد العالم لا يلزم أن يرجع إلى النصوص كلها. طب لو عنده نص، لا يلزم أن يرجع إلى النصوص كلها، هل نسخ هذا النص أم لا؟ هل قيد هذا النص أم لا؟ هل خصوص هذا النص أم لا؟ يبقى عندنا مسألتان الآن. لو لم يكن عنده في المسألة نص، هل يلزم أن يتوقف حتى ينظر في النصوص؟ الجواب لا، يجتهد رأيه. اثنان، لو عنده في المسألة نص، هل يلزم أن يعود إلى سائر النصوص ليرى ناسخا أو مقيدا أو مخصصا؟ لا، حسبه أن يفتي بما يظهر له، فإذا ظهر له أن فتوى خطأ بعد ذلك فإنه يتراجع عنها. نعم. لكن فرق بين المجتهد وبين المتجرئ الذي ما عنده نصوص ويفتي هكذا، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، إنما فرض هذا أن يتوقف. وفي هذا تنزل قاعدة لابد أن تنظر في من سبقك، هل سبق أحد بهذا القول أم لا. نعم. أما المجتهد فقد يجتهد رأيه، وليس بلازم أن يحيط بكلام الفقهاء، ولهذا بعضهم كان يفتي في المسألة ثم يقال له وهذا قول فلان، فيقول ما كنت أعلم أن أحدا سيوفقنا على هذا أو أن أحدا على هذا. نعم.
قال الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا معنى الاستئمار والاستئذان، لابد من استئذان البنت قبل الزواج والزوجة قبل الزواج، المرأة قبل الزواج لابد أن تستأذن من وليها. نعم المرأة لا تنكح إلا بولي، وفي نفس الوقت الولي لا ينكح امرأة، لا ينكح امرأة ولا نكاحها، الولي لا ينكح امرأة ويتولى نكاحها إلا بعد استئذانها. يبقى عندنا ضبط للمسألة، انتبهوا ضبط المسألة. فأولا لا يجوز المرأة تزوج نفسها، لابد من ولي. وثانيا لا يجوز لولي أن يزوج امرأة إلا بعد استئذان، وبالتالي يحصل التناسق في هذه المسألة وجلب المصالح وضرء المفاسد. لأن المرأة إذا زوجت نفسها بلا ولي فيه مفسد، والولي إذا زوج المرأة بدون استئذان فيه مفسد. فعلى الولي أن يستأذن، وعلى المرأة أن توكل من يزوجها. طيب هنا فرق النبي بين الأيم والبكر، البكر التي لم تتزوج والأيم اللي كانت تزوجت ومتى زوجها أو طلقها. فرق النبي في صفة الاستئذان. أما الأيم المرأة تزوجت من قبل فقال حتى تستأمر، وأما البكر حتى تستأذن. وهذا معنى الأيم أحق بنفسها، فهم البعض حق بنفسها يعني أن تزوج نفسها، لا، إنما المراد حتى تستأمر، أحق بنفسها والمراد حتى تستأمر، بمعنى أنها تنطق وتقول أنا موافق على الزوج. يعني قال يا ابنتي، امرأة مطلقة، فقال لها أبوها يا ابنتي جاءك أحد تقدم فلان وفلان وفلان، فتقول يا أبي موافقة أو غير موافقة أو كذا أو كذا. ليه؟ المرأة التي سبق لها الزواج لم يعد عندها الخجل في هذا الباب الذي عند البكر. إنما البكر طبعا الزمنية، البكر الزمنية كان لما أبوها يقول لها جاي لك عريس تعرق ويحمر وشها ومش عارفة تعمل ايه، ولا ملموم على نفسها ولا كذا ولا كذا، الزمنية خالص. انما دلوقتي هي بتجيبها على ايده، بتجيبه على ايدها، بتجيبه وتقول ده انا عايز اتجوز ده، واذا ما اتجوزوش معه في ايه، وربما هربت معه حتى توقع الاب امام ايه الامر الواقع. لكن على كل حال الحكم باقي، لكن الخجل هذا للأسف ذهب عند كثير من البنات، أصبح للأسف الشديد آخر المراحل يمكن الخطبة آخر مراحل. إنما في حاجة اسمها أتعرف عليه الأول كده من بره بره، نتعرف ونشوف ونعمل. المرحلة الثانية داير عليه أو لفف عليه، ده فلان بيروح أيوة داير على بنت فلان، لفف على بنت فلان. طيب المرحلة الثالثة ناوي يخطبها، فلان ماشي مع بنت فلان ليه؟ أصل عاوز يخطبها. دي كلها مراحل، بعد كل ده بقى رايح يخطب، رايح يخطب. فكان الناس عندهم تبريرات كده، يعني ما يعيبون الشاب ده ماشي مع فتاة ليه. اهم حاجة ان ما يكون المسألة فيها عشق وشيء من ال، لكن مسألة بقى ان داير عليها، لا لفف عليها، لا عايز يخطبها، لا ما كل دي طالما تحت بند الخطبة فلا اشكال في ذلك. الا تعلمون ان الخطبة نفسها لا تخول له شيئا سوى حق في أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم على خطبته؟ ولهذا قالوا خطبة وعد غير ملزم بالزواج، وعد بس. وبالتالي هل يخرج معها الخاطب؟ هل يخرج معها؟ لا. إذن يكون من باب أولى ماذا؟ الداير واللافف واللي ناوي من باب أولى. إذا كان الخاطب بالفعل لا يجوز يخرج معها، لا يجوز أن يصافحها، لا يجوز أن يخلو بها، لا يجوز الفسح، لا يجوز كذا، هذا الخاطب. لماذا؟ لأنه رجل أجنبي وهي امرأة أجنبي، فما بالك بالدائر واللافف والمراحل السابقة دي كلها، ما بالك بها. طيب يبقى الأيم صار عندها من الجرأة أن تصرح بالموافقة من عدمها، البكر حتى تستأذن. طيب وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي حديث إذنها صمتها، تصمت. طبعا السكوت الدال على الموافقة، لأن السكوت سكوتان، سكوت مع غضب وبكاء وكذا ولم تصرح لكن تبكي، وسكوت الخجل هذا الدال على الموافقة، الدال على الموافقة. طيب طيب سؤال، لو سكتت الأيم ونطقت البكر يصح ولا ما صح؟ يعني لو فرضنا أن أيم لكن عندها خجل شديد فسكتت، إنما في بكر عندها جرأة فنطقت، يصح. لكن النبي يبين أن الغالب، الغالب أن الأيم تصرح وأن البكر تسكت، خلاف أهل الظاهر الذين يقولون بأنه إن تكلمت لم يصح. هات كلام ابن حزم لأنه خالف النص، لأن الإذن إذنها صمتها، إذنها أن تسكت، طب لو تكلمت يبقى ما يصح. هذا هذا ظاهرية عجيبة يعني في هذا الباب. يبقى إذن استفدنا فائدتين، الفائدة الأولى أنه لا نكح إلا بولي، الفائدة الثانية لا ولي ينكح ابنته إلا باستئذان. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله ولا قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين السيب والبكر، فعبر للسيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر، فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذنها في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح.
نعم.
قال ابن حزم في المحلى مسألة، وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف به رضاها، وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بسكوتها، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح، فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك فلا ينعقد بهذا النكاح.
عجيب عجيب. يعني شوف ابن حزم يقول إن تكلمت البكر لا ينعقد النكاح. هذه الظاهرية يا إخوان، ظاهرية. النص دل على هذا يبقى نأخذ به. طب النص دل هذا على أن هذا الغالب وأن هذا إرشاد وليس شرطا في صحة النكاح. ولا نحن بنقول لا تقرأ في المحل، لا تقرأ لابن حزم إلا إذا كنت عالما عارفا بهذه المواضع حتى قد تنتفع بالصواب الذي عنده. إنما إذا كنت مبتدئا لا لا تقرأ. ليه؟ لأمرين، لأمرين لا تقرأ في كتب ابن حزم اللي في المحلى وكذا. الأمر الأول أن الرجل كثير المخالفة لعامة العلماء، وقد لا تتفطن أنت لهذا. طيب الأمر الثاني أن الرجل أخاذ في طريقته حيث يعظم الآثار، لكنه يؤتى الخلل من جهة فهم الآثار. الرجل معظم للأثار والسنن وكذا فيأخذك، لأن هذا الأمر يميل إليه، نميل إليه كطلبة علم، نحن نميل مع أهل الآثار، فالرجل أخاذ بالآثار وكذا وكذا، لكن الإشكالية في فهم الآثار. الإشكالية فينا يا إخواني في فهم الآثار عند ابن حزم. يبقى لأمرين، لأمرين احذر القراءة في كتب ابن حزم، احذر القراءة في كتب ابن حزم إلا إذا كنت عالما، إذا كنت حصيفا، إذا كنت طالبا متقدما مستواك وتنتقي المواضع التي أصاب فيها، فحينئذ تعرف ما وافق فيه مما خالف مما خالفه. وهو كثير المخالفات للعلماء، كثير المخالفة للعلماء، بل للإجماع، إجماعات أهل العلم بطريقة ماذا؟ ليس بقى بطريقة الجماعة الذين يعارضون أثار ويطعنون في أثار، لا، الرجل معظم للأثار، ولهذا يأخذ قلبك. من هنا ابن حزم مع كثرة مخالفته لعامة العلم إلا أنه ماذا؟ إلا أنه تجد طلبة العلم يقرؤون له. لماذا؟ لأنه أخاذ، أخاذ في هذا الباب. نعم.
يقول شيخنا قال أبو محمد فذهب قوم من الخوالف إلى أن البكر إن تكلمت بالرضا فإن النكاح يصح، خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف كده التصريح، البكر كده ممكن تحصل فيها إجماع كمان يعني على صحة ذلك، إن صرحت البكر ونطقت البكر صح نكاح ولا إشكال. نعم.
قال فذهب قوم من الخوالف إلى أن البكرة إن تكلمت بالرضا فإن النكاح يصح بذلك خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلافا على رسول الله مباشرة كده. طب الأمر أمر إرشاد، إحنا في أمر وجوب وفي أمر إرشاد وفي استحباب وغير ذلك.
وعلى الصحابة رضي الله عنهم فسبحان الذي أوهمهم أنهم أصح أذهانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله،
وأوقع في نفوسهم أنهم وقفوا على فهم وبيان غاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله عن مثل ذلك. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أبطل النكاح كما تسمعون عن البكري ما لم تستأذن فتسكت، وأجازه إن استؤذنت فسكتت بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن إذنها صماتها.
أيوة الأمر هنا بيان الإرشاد والاستحباب والأولوي. نعم.
وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كما أوردنا في الخبر المذكور أنفا لم يعرفوا ما إذن البكر حتى.
إحنا الآن لابد أن نفرق بين استئذان وبين صفة استئذان. هو هيستأذن البكر، فبكرة ماشي يا أبي اللي تشوفه أنا موافق عليه وشاب جيد وجزاك الله خير يا أبي، فعلا هو شاب جيد وزميلتي أخبرتني أنه هو بيصلي كذا كذا، وزميلتي أخبرتني أنه هو سلفي، وزميلتي أخبرتني أنه هو كمان مدخلي كمان مدخلي كمان، فالحمد لله يا أبي الشاب اللي جاي مدخلي يا أبي، اطمئن يا أبي اطمئن، وبيحذر مشايخ التوراة يا أبي، الحمد لله الحمد لله فضل الله عز وجل، ولا تأخذه في الله لو ما تلاقي، فالحمد لله اطمئن يا أبي. طيب أما تقول بقى العقيدة هديت ها النكاح هيبطل على كلام ابن حزم هذا بطل، وهي صرحة عقيدة كمان على قول ابن حزم هذا بطل، ولا أعلم أحدا قال بهذا، لكن في فرق بقى بين هذا استئذان وبين عدم الاستئذان مطلقا، فيزوج الابن الأب ابنته بدون ما يرجع إليها أصلا. هذه فسر فيها العلماء، كانت صغيرة بنت صغيرة عقد عليها بنت، لأنه يجوز العقد على البنت إذا كانت صغيرة 6 سنين 7 سنين يعقد عليها عادي، فدي لا رأي لها، والأب غير متهم فيجوز بدون الرجوع، لكن إذا كانت البكر بكر بالغ وهي بكر لابد أن يرجع إليها. طيب فإن لم يرجع وعقد فهي بالخيار، العقد صحيح، لكن إن شاءت أن ترجع وإن شاءت أن تمضي مما يدل على صحة العقد، وقد وقعت واقعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، هات الواقعة في الاستئذان. يبقى عندنا فرق بين إخواني بين مسألة أصل الاستئذان وصفة الاستئذان. إحنا الآن بنتكلم اللي ابن حزم بنتكلم فيه ماذا؟ صفة الاستئذان، أنه وقف عند النص والبكر تستأذن، قيل يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت، وقف هنا عند هذه الصفة وقال إن تكلمت فلا يصح، لأن هذا يكون على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا قائلا ببطلان هذا النكاح. نعم.
قال وأما الصحابة فإنهم كما أوردنا في الخبر المذكور أنفا لم يعرفوا ما إذن البكر حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
طيب خلاص هو كده، لكن شوفوا المسألة هذه إذا أنا نكحت وتكلمت. نعم. نعم نعم. فكما قلنا هذا كلام لم يتبع العلم، لكن ابن حزم يأخذ بالنص ولا يبالي بمن وافق أو خالف، لا يبالي. ابن حزم يقول النبي صلى الجمعة في عرفة ولم يقل أحد من أمة هذا، وهو مصر على هذا أن النبي صلى في عرفة الجمعة. نعم. خيار ها مال في الخيار يعني اي نعم عصير. هذه اذا زوجها بغير اذن وبعد ذلك ما ارادته فلها ذلك. نعم.
قال القاضي عياض في اكمال المعلم ولا خلاف بين العلماء في جواز تزويج الأبي ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، ثم لا خيار لها في ذلك إذا بلغت عند مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز، وذهب أهل العراق إلى أن لها الخيار إذا بلغت.
نعم وهذا الصحيح في النص، في النص النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نزوج النبي زوجني كذا كذا ولا أرغب فخيره. نعم يعني قال أرجع الأمر إليه، في نص موجود. نعم. ها اقرا.
قال الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، اخرجه البخاري ومسلم.
نعم. أو يحرم من الرضاعة أو يحرم من الولادة، خرج البخاري مسلم. وفي حديث أيضا، هات اللي بعده.
قال الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما.
طبعا دي فتوى واستفتاء، فهي بتقول يا أبا سفيان رجل شحيح، يعني بتحكي حالا أنه ضيق نفق عليه، وليس هذا طعنا في أبي سفيان، وأنه رجل شحيح بصفة عامة، لكن فسرت الشح هنا بأنه لا يعطيني ما يكفيني ووالدي، ولا يعني هذا أن يكون شحيحا في كل أحواله وكل أموره، إنما في مسألة النفقة ما يعطيني ما يكفيني. والموضع موضع فتية، فيتوصف له الحال ماذا أصنع. نعم طبعا، وهذا قد يكون باجتهاد من أبي سفيان، لأن ممكن المرأة تقول زوجي ما يعطيني ما يكفيني، والزوج بيعطيها في نظره ما يكفيها، لكن قد يظن الزوج أن ما تطلب الزوجة توسع، فقد يقع في ذلك الاجتهاد، وهذا الذي وقع من أبي سفيان رضي الله عنه. نعم.
قال إلا ما
يعني كم، أظن الشكوى دي تعرفينها، كم من امرأة تقول إيه تشكو زوجي ما يعطيني كذا، فالزوج يقول أنا ما أعطيك، أنت أمس وكل إيه مش لحمة، وأول أمس وكل إيه، هي بقى عندها إيه ما بيدخلش فاكهة، ما بيجيبش فاكهة، يجيب لحمة سيبش، أو بيجيب لحمة دجاج ما بيجيبش لحمة جزار، أو بيجيب لحم سمك ما بيجيبش لحم دجاج، أو يعني مثلا بيوزع المسألة يوم بيض يوم عدس يوم كذا، فده ما بيعطونش ما يكفين. طب ما يكفي العدس الحمد لله، والبسيلة ويكفي هذا الحمد لله. لا، هي عندها لا، لازم تكون على شاكلة زميلته، فحين دين ستشتكي الزوج، بيأتي لها بعباءة، والعباية جديدة، مش ما فيش داعي نجيب عباية خروج تانية، عباءة واحدة. هي تقول لا أنا ما عنديش العباية واحدة، زوجي ما يعطيني ما يكفين. طب ما هو يكفي عباية واحدة، انت عايز اكتر من عباية، هجيب لك عباية نفس العباية اصلا، انت لا بتلبسي تيرات ولا بتلبسي كده، هي عباية سواد على طول، سواد على طول، فواحدة زي عشرة. هي عندها لا ما يعطينا ما يكفيني. اذا هذا الامر قد يقع فيه اجتهاد. انا اقول هذا ليه؟ ذبا عن الصحابة، واننا يلزمنا ان نحمل كل ما ورد عن الصحابة على احسن المحامل، فلئن طعنت في أبي سفيان هنا أطعن في نفسي، لأن زوجتي قد تقول فيها إنك لا تنفق علي النفقة التي ينبغي أن تكون، أنت شحيح معان، شحيح معان، وقد لا يكون الأمر ذلك كذلك. نعم.
قالت إلا ما أخذت من ماله بغير إذني فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
نعم، فيه إشارة إلى أن من امتنع عن الحق الذي يجب عليه لشخص، واستطاع الشخص أن يحصل ماله ولو بغير إذنه فعل. فالزوج إذا لم ينفق على زوجته النفقة الواجبة بتمامها، واستطاع أن تأخذ من ماله ما يكفيها، ده مقيد ما يكفيها ليس زائدا عن ذلك. كذلك الأب مع ابنه، إذا الأب كان شحيحا مع ابنه والابن يحتاج فعلا إلى شيء ضروري وامتنع الأب يأخذ. كذلك الضيف الرجل إذا منع ضيافتي والضيافة وجبت عليه آخذ من ماله ما يكفيني. كل من امتنع عن حق يجب عليه واستطاع من له الحق أن يأخذه دون الرجوع إليه بدون ترتب مفسدة أخذ ذلك. وهذه ما تسمى عند العلماء بمسألة الظفر، إن استطاع أن يظفر بحقه فإنه يأخذه. نعم، بشريطة أن يكون الحق مستقرا فعلا أنت لك الحق في هذا. نعم. وقالت أيضا
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاعة ما كان كما يحرم من النسب،
مع الحديث الذي مضى، فدل هذا على أن الرضاعة تحرم وحرم النسب. يعني انظر الى تحريم النسب، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالتكم وكذا، في الرضاعة كذلك، امك من الرضاعة محرمة عليك كما امك من النسب محرمة عليك، اختك من الرضاعة محرمة عليك من النسب من الرضاعة كما ان اختك محرمة عليك من النسب وهكذا. لكن هذه القاعدة ليست على عمومها، فقد يستثنى منها صور ويستثنى منها بعض الاحوال. يعني مثلا عندك أم الأخ، هذه محرم عليك من النسب، أم أخيك لأنها أحد امرأتين، إما أمك فأم أخيك أمك معروف تحريمها، وإما زوجة أبيك، أبوك تزوج امرأة وأنجب منها ولدا، يصبح هذا الولد ماذا؟ أخا لك، أمه محرمة عليك لأنها زوجة أب، فأم الأخ محرمة من النسب ولكنها ليست محرمة من الرضاعة. أنا أخي محمد رضع مع خديجة من زينب، أصبح محمد ابن من؟ ابن زينب. أمه هنا من الرضاعة، أم أخي تحرم عليها ولا يجوز أن أتزوجها؟ يجوز أن أتزوجها، فأنا أتزوج أم أخي من الرضاعة ولا أتزوج أم أخي من النسب. يبقى إذن قاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب ليست على إطلاقها، يستثنى منها صور، يستثنى منها صور، لكن هذا الغالب فعلا الأعم، ولهذا قال يستثنى منها أربع نسوة أو كذا، يعني الغالب الأعم هو أنه يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وكذلك في الرضاعة، وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضى عنكم، كل هذا فعلا يحرم من النسب من الرضاعة كما يحرم من النسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال الحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث في كتاب الجهاد متعلق ببعض أحكام الجهاد، والتي منها إذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم الإمام فانفروا إلى الجهاد، إذا استنفركم إلى الجهاد فانفروا معه وأطيعوه، فإن هذا واجب، فإن هذا واجب، ولهذا من الحالات التي يتعين فيها الجهاد استنفار الإمام، فإذا استنفر الإمام الأمة أو بعضها أو عين أحدا وجب عليه أن يطيع الإمام، وجب عليه أن يطيع الإمام، لو عين أحدا أو استنفر أهل بلد أو إلى آخره، تعين على من استنفر الإمام أن يخرج إلى الجهاد. وفيه إشارة إلى أن الجهاد لا يكون إلا بولي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل، قال إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. وبوب البخاري رحمة الله عليه على هذا الحديث بهذا التبويب: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فالإمام جنة يقاتل من ورائه، فلا يجوز أن تقاتل من ورائه راية عمية، لابد أن تكون الراية راية شرعية، راية الإمام. ومن الإمام الشرعي؟ الذي ندين له ببيعة، والذي يكون في عنقنا له بيعة ولا يجوز الخروج عليه وكذا، والذي نجاهد معه، باختصار الإمام المسلم، الإمام المسلم الذي ثبت له الإسلام ثبتت له الإمامة، سواء كان برا أو فاجرا. ومن الفجور ألا يحكم شرع الله، لكنه من الفجور وليس من الكفر، الذي يخرج من ملة الإسلام وإن كان كفرا دون كفر. ومن الفجور ألا تقام حدود، ومن الفجور، لكن كل هذا لا يخرج عن كونه مسلما، فالإمام إذا ما أقام الحدود فلا يكون كافرا، كفرا مخرج من الملة، إلا إذا استحلها أو جحد أو كذب أو استهزأ بها أو غير ذلك. فإذا من الحاكم الشرعي؟ من ولي الأمر الشرعي؟ الحاكم المسلم. ولهذا فرق بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع. الحاكم الشرعي الحاكم المسلم وإن لم يحكم بالشرع. والحاكم بالشرع الحاكم العادل الموفق الذي يحكم بالشرع. فالحاكم الشرعي أي من ثبتت ولايته شرعا وتثبت ولايته شرعا ولايته شرعا بالإسلام. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا مثل نبذهم إذا رأينا الكفر ليس الفسق والفجور، البواح الظاهر ليس الخافي المختلف فيه الذي عندنا فيه من الله برهان قطعي لا يحتمل التأويل، ثم تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع. وليس مجرد الكفر بالحاكم يسقط ولايته، إنما الكفر الذي يكفر به، فقد يصدر من الحاكم كفر كما يصدر منك كفر ولا تكفر به. يبقى إذا صدر منه كفر يكفر به، تبوا هذه المسألة، لأن البعض يشوش بهذه، يقول النبي قال إذا انتروا كفرا، إذا رأينا كفرا إذا نخرج عليه. نقول كفرا يكفر به، قالوا هذه زيادة، قلنا لا، يقول النبي إذا انتروا كفرا أي تعلموا كفرا عندكم فيه من الله برهان، فحينئذ هذا الكفر إذا كفر به. والدليل على ذلك أن السلف تعاملوا مع الدولة العباسية على أنهم ملاة شرعيون، مع أنهم كان فيهم الكفر البواح وهو القول بخلق القرآن وتعطيل الصفات وغير ذلك، ومع ذلك لم ينزل الحكم عليه. لماذا؟ لأنه ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. يبقى إذن إذا انتهى الكفر بواحا يعني كفرا يكفر به الشخص. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، فهنا في قول النبي وإذا استنفرتم فانفروا إشارة إلى أن الجهاد لا يكون إلا براية، وأن الراية لابد أن تكون راية شرعية، والراية الشرعية راية الحاكم، لا راية الحزب ولا راية الميليشيات ولا راية التنظيم ولا راية كذا وكذا، هذه كلها ليست رايات شرعية، إنما الراية الشرعية راية الحاكم الشرعي، انتخبوه بايعوه أي شيء، المهم تغلب بسيفه أيا كان، طالما ثبت ولايته شرعا فإننا نسمع ونطيعه ولا يجوز لنا أن ننبذه وهكذا. طيب، وفي أيضا أن الهجرة من مكة والتي كانت واجبة لأنها كانت بلاد كفر انقطع حكمها، فلا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لأن مكة صارت بلاد إسلام، فلماذا نهاجر؟ لما كان قبل الفتح نهاجر منها، ولكن جهاد ونية. وفيه إشارة إلى أن مكة ستبقى إلى آخر الزمان بلد إسلام، ولن تكون بلد شرك إن شاء الله، لأن النبي قال لها هجرة بعد الفتح، إذن لن يكون هناك إن شاء الله هجرة مكة، وستبقى بلد إسلام إلى آخر الزمان، إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلى شرار الخلق، فعليه تقوم الساعة. نعم نعم نعم، هم من المهاجرين، لكن لا يدخلوا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بصير أبو جندل لا تحت إمرة النبي، ولهذا الذي يستدل بأبي بصير وأبي جندل على أن لا يلزم ولي الأمر، فنقول لم يكن في دولة ولي الأمر. طيب وبعدين؟ هو هاجر من بلد الكفر، نعم، لأن في الصلح كانت بلد كفر، أيضا مكة في الصلح كانت بلد كفر إلى أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحديث الثامن
بلد كفر وفيها الكعبة. طيب فيها كعبة وبلد كفر؟ آه، لأن الكعبة لم تكن العبادة الشرعية ظاهرة في الشعائر، ظاهرة في مكة. هل هناك مسلمون يطوفون ويؤذنون ويصلون وما في؟ إذن خلاص بلد كفر. نعم.
قال الحديث الثامن والثلاثون: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا بالنسبة للكفار حتى أشهدوا الشهادتين، وحتى لو لم يشهدوا الشهادتين وكانوا من أهل الأمان والذمة وكذا فإنهم لا يقتلون نظرا للأمان. فالنفوس تعصم طارة بالإيمان وطارة بالأمان، بالأمان مع الكافر وبالإيمان مع المسلم، إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاق في مسألة المسلم، ليس على إطلاقه، فقد يكون مسلما ومع ذلك يباح دمه، يقتل ويقاتل ولا يكفر. فليس من لازم القتل والقتال الكفر، وليس من لازم الكفر القتل والقتال، ليس من لازم القتل والقتال الكفر، فإن من قتل أخاه قتل ولا يكفر، وإن من خرج على الإمام، من بغى على الإمام يقاتل، وإن من منع شعيرة ضيرة يقاتل ولا يكفر، في أصح قولي أهل العلم في الشعائر. إذن قد يقتل وقد يقاتل ولا يكفر، فليس من لازم القتل والقتال الكفر، وليس من لازم الكفر القتل والقتال، حيثما قام بك وصف الكفر تقتل فورا، فإن الله عز وجل قد بين أن دماءهم تعصم إذا بذلوا الجزية مع أنهم على الكفر، حتى يقاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن إذا أعطوا الجزية عصمت دماؤهم مع أنهم كفار. من بيننا وبينه عهد وأمان وكذا يعصم دمه مع أنهم كفار. المرأة حتى في الحرب لا تقتل ما لم تكن محارب مع أنها على الكفر، والشيخ الكبير لا يقتل مع أنه على الكفر. يبقى لا يلزم من وصف الكفر القتل والقتال، ولا يلزم من القتل والقتال الكفر. عرفتم القاعدة ديت؟ طيب من يقولها ويمثل لها؟ من يقولها يمثل لها؟ نعم. ايه الكفر؟ تمام. او البغاة، او من قتل مسلما، او من زنى وهو محصن، والثاني اللي هم اهل الكتاب كفار ومع ذلك لا يقاتلون اذا بذلوا الجزيه. تمام. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم ان يشهد ولا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكما قال تعالى والنفس بالنفس. طيب فالرجل إذا قتل رجلا فإنه يقتل به، لكن لابد أن يكون مكافئا له، يعني أن يقتل مسلما. لو قتل كافرا لا يقتل به. طيب لو قتل امرأة مسلمة يقتل بها. طيب والثيب الزاني، أي الرجل أو المرأة إذا كان الرجل متزوجة أو المرأة متزوجة وحصل زنا فحدهما الرجم حتى الموت. إذا زنى الرجل المتزوج، إذا زنت المرأة المتزوجة، فالحد ما هو؟ الرجم حتى الموت. يبقى تقتل أو يقتل رجما. وفي هذا رد على الخوارج الذين يقولون بأن ماذا؟ بأن الزنا مكفر. طيب جعل هنا حد إيه؟ فإذا قالوا لا بس إحنا هذا إذا تاب خلاص ما يكفر، إذا تاب. فهنا بحنا مقيم الحد عليه وتاب لا يكفر، نقول وضع الحد نفسه. تبات يا محمد يا جعفر؟ تبات. يعني إذا وضع الحد نفسه رد عليه، إنما أنا أقول لك لا لا صد هذا في حق التائب، فلهذا لا يكفر ونقيم عليه الحد، لا يكفر ونقيم الحد. نقول نحن لا نحتج بإقامة الحد، نحن نحتج بوضع الحد. فكون وضع الحد يوضع الرجم، كون وضع الحد يوضع قطع اليد في السارق، كون وضع الحد يوضع الجلد، دليل على أن عرض عليكم. ليه؟ لأنه لو كان مرتدا لما كان حده ماذا؟ هذا، إنما حده هو القتل، يقتل بالسيف. لأنه اللي ما تاب، طيب السارق اللي ما تاب عندكم هيقتل لأنه كافر، يقتل بماذا؟ هيقتل بالسيف، يقطع رقبته، هذا مرتد، لكن عندنا هيقطع حتى لو لم يتب. يبقى وضع الحد نفسه رد على من؟ وضع الحد نفسه رد على الخوارج. طيب، فالثيب الزاني وهو المحصن إذا زنى ولو تاب فإنه يرجع، ولو تاب فإنه يرجع حتى الموت، كما كان في شأن المرأة الغامدية رضي الله عنها التي تابت توبة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعت، لوسعت. والإحصان يحصل به، يحصل بالزواج والدخول ولو لحظة، إذا خلى بها وكذا أتاها فإنه يكون محصنا. رجل عندي سن 20 تزوج ليلة وطلق امرأته، وعند سن 70 زنى، يعني عند 70 زنى بقى له 50 سنة عندوش امرأة، هو تزوج ليلة وخلاص دخل بها وهربت منه وطلق. إذا زنى بعد 70 سنة عند سن 70 هل يكون محصنا؟ يكون محصنا، وبالتالي يقام عليه الحد. بعد ايه؟ يعني بعد التوبة؟ يعني الموجود في كتاب الله بعد التوبة؟ يعني الموجود في كتاب الله بعد التوبة؟ الموجود في كتاب الله ده بعد التوبة؟ موجود في كتاب حكم عام لكل العصاة، تاب أو لم يتب. هم عندهم غير التائب ما يصلح معه الحد. إما نقول لك والشرع لم يفصل حد الردة شيء وحد الزنا شيء، فالزاني بإطلاق، السارق بإطلاق، سواء كان تائبا أو غير تائب، إنما يقول هذا الحد وضع بعد، يعني بعد هذا يكون هذا الحد للتائب فقط. الله يقول فمن تاب أقمنا الحد عليه، والسارق والسارقة مطلقا، الزانية والزاني فاجلدوا مطلقا، هذا مطلق سواء تاب أو لم يتب. ولهذا العلماء لم يختلفوا هذا، إنما العلماء اختلفوا فيه هل إقامة الحد يعد توبة، يعد مكفرة لهذا الذنب، أو لابد مع إقامة الحد من توبة يكون تائب من الذنب؟ هل مجرد إقامة الحد يرفع المؤاخذة عنه في الآخرة، ولا لابد من توبة؟ إذا فرقوا بين إقامة الحد والتوبة، والصحيح أن إقامة الحد بمجردها ترفع المؤاخذة المتعلقة بهذا الزنا. طب لكنه مصير ولم يتب، فإنه يأثم على إصراره، أما الذنب هذا ما يؤخذ، يعني ما يؤخذ في الآخرة بالزنا الذي زناه وأقيم الحد عليه، لكن يبقى الإثم متعلقا بماذا؟ بإصراره على هذا الزنا. والثالث المارق من الدين التارك للجماعة، المارق من الدين، المارق هذا من الدين إذا كان مرق بكفر فإنه كافر يحد رد، لكن لو مرق وترك الجماعة اللي هو مروق الخوارج، ويكون التارك الجماعة تفسيرا للمروق من الدين، لأن النبي أخبر الخوارج قال يمرقون من الدين، مع أنهم ليسوا بكفار، والمعنى يمرقون من الدين الصحيح الى دينهم هم بقى في التأويلات الفاسدة وكذا، فيحمل هذا الدين على ايه؟ على الكمال، فيمرقون من هذا الدين الكامل، يمرقون من هذا الدين الكامل الى دين الناقص، فيكون التأويل يمرقون من الدين، وده يقصد بمعنى يعني الصحيح الكامل، يعني مش الصحيح المجزئ، لا الدين الكامل، يعني نقول الدين الكامل، فهم يمرقون من الدين الكامل. فإذا ترك الجماعة ومرق فإنه ماذا؟ فإنه يقاتل كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، لأنهم مرقون من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يبقى الأصل إذن حل إيه؟ الأصل تحريم دم المسلم، ولا يحل لمسلم أن يقتل أخاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكن ماذا اذا اتى بموجب القتل فانه يقتل، مثل الزاني ومثل القاتل في القصاص، ومثل المارق من الدين تارك الجماعه. نعم، هاتوا شوف كلام ابن حجر في تفسير المارق للدين التارك الجماعه، لانه التارك الجماعه هذا تفسير للمروق من الدين، اي مرق من الدين مروق الخوارج، او ترك الجماعة فكان مرقا من الدين، دين اهل السنة والجماعة، الدين الكامل الذي كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه. نعم، ليه؟ لان لو قلنا بالمروق اللي هو من دين الكفر، من دين الاسلام الى الكفر، هيبين عندنا اربعة اوصاف. نعم، او المرق من الدين بالكفر فترك الجماعة فتكون صفة واحدة، فإما إذن أن يكون المروق كاملا فيخرج من الدين فيكون مرتدا فيقتل، وإما أن يكون المروق ماذا؟ وإما أن يكون المروق مروقا من الدين الكامل فيقتل، لكن على أنه مسلم وليس على أنه كافر، فيحتمل هذا وذاك، والمعنيان صحيحان إذا قلنا بهذا وذاك، لأن ثبت النصوص في هذا وذاك. أما المرتد فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من بدل دينه فاقتلوه. طيب، واما التارك للجماعه وهو المفارق جماعه المسلمين وخرج على السلطان فانه يقتل لكن ليس كافرا. نعم،
كلام ابن حجر.
ايوه،
قال قوله والمفارق لدينه التارك للجماعه كذا في روايه ابي ذر عند الكشيميهني وللباقي والمارق من الدين، ولكن عند النسفي والسرخسي والمستملي والمارق لدينه، وقال الطيبي المارق لدينه هو التارك له من المروق وهو الخروج، وفي رواية مسلم والتارك لدينه المفارق الجماعة، وله في رواية الثوري المفارق الجماعة، وزاد قال الأعمش حدثت بهما إبراهيم يعني النخعي فحدثني عن الأسود يعني ابن يزيد عن عائشة بمثله، قلت وهذه الطرق أغفل المزي في الأطراف ذكرها في مسند عائشة، وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم أيضا بعده من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش ولم يسق لفظه، ولكن قال بالإسنادين جميعا ولم يقل والذي لا إله غيره، وأفرده أبو عوانة في صحيحه من طريق شيبان باللفظ المذكور سواء، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم وتركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم وليس قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك، ويؤيده ما قاله أنه وقع في حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه، أخرجه النسائي بسند صحيح وفي لفظ له صحيح أيضا ارتد بعد إسلامه، وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة رضي الله عنها أو كفر بعدما أسلم، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني مرتد بعد إيمان، قال ابن دقيق العيد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف. وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمهما في الزنا، وتعقب بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة. وقال البيضاوي: التارك لدينه صفة مؤكدة للمارق، أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم. قال: وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي
يعني إذن أورد الاحتمالين برضو في التفسيرية، فما تفصل بالردة لما جاء في بعض الروايات الأخرى ارتد بعد إسلام وكذا، أو تفصل بالمروق من الجماعة فيستحق القتل. هذا يستحق القتل وهذا يستحق القتل، لكن المرتد يستحق القتل وهو كافر، والمفارق للجماعة فهو يستحق القتل لكن ليس بكافر. أعطي الزبري.
ذكر ابن حجر كلام النووي بعده.
أيوه النووي قال.
قال النووي: قوله التارك لدينه عام في كل من ارتد بأي ردة كانت، فيجب قتله وإن لم يرجع إلى الإسلام. وقوله المفارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض والخوارج وغيرهم كذا قال، وسيأتي البحث فيه.
أي طيب كده صفتين. لو هذا يبقى صفتين مش صفة واحدة. يبقى التارك لدينه هذا المرتد يقول تشمل أنه يقول تارك لدينه.
قال التارك لدينه عام في كل من ارتد بأي ردة كانت.
طيب وقوله والمفارق
للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض والخوارج وغيرهم.
أي طيب لكن قد يخرج من الجماعة بغير كفر، كما قلنا الخارجي يخرج عن الجماعة وكذا، لكنه ليس بكافر. نعم. فنقول
قرطبي ذكر بعدها كلام القرطبي. قال: وقال القرطبي في المفهم ظاهر قوله المفارق للجماعة أنه نعت للتارك لدينه، لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد، كمن يمتنع عن إقامة الحد عليه إذا وجد.
يبقى احنا نقول المروق هنا أو التارك لدينه على قسمين، يعني لأن الكلام ده مشكل، تعرض أن يفسره بردة وبعدين يرجع للجماعة يقول يحتمل واحتمل. طيب ما احنا نقول هكذا: التارك لدينه المفارق للجماعة أو المارق من الدين التارك للجماعة، يبقى نقول إما أن يكون مرق من الدين كله فترك جماعة المسلمين بذلك، ترك جماعة بذلك، فهذا يكون مرتدا يقتل لكن كافر، أو ترك مرق من الدين الكامل، لأن النبي استعمل مروق في غير الكافر، مرق من الدين الكامل فترك جماعة المسلمين الخروج على الإمام، وحينئذ يكون ماذا؟ وحينئذ يكون غير كافر. نعم. يبقى هذا تأويل ما في إشكالية. نعم.
ثم ذكر كلام، ثم قال القرطبي: وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينه، غير أن المرتد ترك كله والمفارق بغير ردة ترك بعضه.
هذا صحيح، هذا هو صحيح، يعني هذا باختصار. نعم نعم. أن يعني يجب مقتل كيف؟ ما في مشكلة، ما هو بيستحق، هو ده المراد. المراد أنه يباح على الوجه الشرعي، يعني مع الشروط الأخرى، يعني هذا ما يباح دم، فالخارجي هذا قاتلني وأنا أقتله بقتله، لكن لو فر لا أتبعه. فهو المراد يعني قتله على الوجه المشروع، قتله على الوجه الموافق للشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. فدل هذا على هذا الحديث والذي قبله في بيان الحدود، فدل هذا على أن الزان المحصن يرجى، هذا واحد. طب ما الذي زاد في هذا الحديث عن الذي سبق؟ بيان شرط إقامة الحد على الزاني. فالحدود تقام لكن تقام بشروط، تقام بشروط. فمن شرط ذلك أن تكون أن تقوم بينة على الزنا، أن تقوم بينة على الزنا. والبينة تحصل بواحد شهود أربعة رجال عدول أحرار، ولا يحصل هذا الشرط في أي حد من الحدود سوى القذف. أربعة شهود رجال أحرار، فالزنا يتميز بهذا والقذف يتميز بهذا. الشهود فيه أربعة رجال يكونون عدولا أحرار، وسائر الحدود يكتفى فيها بشاهدين عدلين رجلين، فلا يعمل بشهادة المرأة. وفي الأموال يعمل بشهادة المرأة رجل وامرأتان، وفي الأمور الخاصة للمرأة تنفرد المرأة بالشهادة، وفي من ادعى فقرا وظاهره الغنى يشهد فيه ثلاثة من الرجال، ثلاثة من ذوي الحجة. إذن الشهود في الشرع يختلفون، فهناك ما يلزم له أربعة رجال أحرار عدول وهو الزنا والقذف وكذا، وهناك ما يلزم له الشهدان من الرجال الذكور الأحرار العدول سائر الحدود ولا يعمل فيها بالمرأة، وهناك ما يستشهد فيه بالمرأة وتكون شهادتها شهادة الرجل بامرأتين، يقابل الرجل امرأتين أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى في الأموال والحقوق العامة هذه، وهناك ما يكتفى فيه بشهادة المرأة الأوضاع الخاصة ومثله الرضاعة. كما جاء في الصحيح لما قال يا رسول الله زعمت المرأة أنها قد أرضعتني وإياها، لمرأة تزوجها، قال فزعمت المرأة أنها أرضعتني وإياها، فقال النبي كيف وقد قيل. وهناك ما يكون فيه شهادة ثلاثة رجال عدول أحرار، وهو من ادعى فقرا وظاهره أنه من أهل الغنى، فهذا يكون فيه ثلاثة من ذوي الحجة كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يشبه ثلاثة من ذوي الحجة من ادعى. إذن الشهداء اختلفوا، فالزنا فيه أربعة شهداء لابد من بينة حتى لو قيم حد الزنا. هذه البينة إما بأربعة شهداء من الرجال العدول الأحرار، اثنان أو الاعتراف يعترف الزاني على نفسه كما اعترفت المرأة الغامدي وكما اعترف ماعز. لكن ما الفرق بين ثبوت الحد حد الزنا بالشهداء وثبوت حد الزنا بالإقرار؟ أن إقامة أن الشهداء لو نفى الزاني لا يعمل بنفي، لقال ألا ما زنيت لا نعمل بكلام طالما شهد أربعة من الشهداء. لكن الإقرار لو أقر الآن ثم جاء بعد ذلك فنفى نعمل بنفيه، حتى لو نفى ذلك وقت إقامة الحد ألمه الحجارة فقال أنا ما زنيت نرفع الحد، لأنها صارت شبهة والحدود تضرع بالشبهات. يبقى ما الفرق بين الإقرار والشهادة والشهداء؟ أن الشهداء لو نفى الزاني لا نعمل بنفيه، إنما الإقرار لو نفى المقر نعمل بنفيه. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن حدود تقام هكذا، لابد فيه بيانات حتى نقيم الحد. في شروط كل حد، في شروط خاصة. السرقة لها شروط، لو واحد سرق القلم ده يقال سارق، لكن هل يقام الحد عليه؟ لا. ليه؟ لأنه لم يبلغ النصاب، لابد أن يكون المسروق بالغا النصاب. إذن إقامة الحدود تكون بماذا؟ بشروط لابد من مراعاتها. ف ففي هذا الحديث بيان أن هذا الزنا يقام بالبينة، ومن البينة إقرار الإنسان على نفسه، ومنها الشهداء كما بيان الله عز وجل في كتابه، فحينئذ يقام عليه الحد. ومنها الحبل، فلو امرأ حبلى من الزنا نقول هذا زنا. طب أنا والله كنت نائمة وما أدري، وارد، لكن إذا أتت ببينتي أنها اغتصبت، أنها أكرهت، أنها كذا أنها كذا، إذا جاءت ببينة وإلا فالحبل علامة. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع الغمدية قد يصل إن حبلى من الزنا، لا تراجعنا كما تراجعنا إذن فإن حبلى من الزنا. وعليه جماعة العلماء، هات كده الحبل، الحبل هذا بينة، ولكن إن أتت المرأة ببينة ترفع هذا فنعم، إنه اغتصبت وأكرهت، إنه مثلا كانت نائمة نومها ثقيل فجاء رجل فزنى بها وهي نائمة، أي شيء إذا جاءت يعني بهذه، أو كانت مجنونة حبلى لكنها مجنونة لا عقل لها كما جاء في السنة، وأراد بعض الخلفاء أن يقيم عليه الحد، فمنع فاحتج الصحابة عليه بأنه ما يقام عليه الحد لأنها مجنونة. هات قصة المجنونة وهات قصة نعم كلام العلماء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سبب حدت إن لم تدعي الشبهة.
شوف، حدت بمجرد الحبل إن لم تدعي الشبهة، يعني تقول أنا ما مكرهة، أنا كنت نائمة، أنا كذا. نعم.
الأصل شيخنا عن قبيصة بن مخرك الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حملة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يقول
صح. نعم، هذا يستشهد بثلاثة من الرجال. نعم، قصة علي رضي الله عنه في إقامة حد عن مجنونة، على المجنونة، وإنكار الصحابة ذلك أظن على عثمان تقريبا. نعم اقرأ، ما تحكيش، اقرأ.
فقد اختلف العلماء في حكم،
فين من القاد
ده جواب في الشبكة.
لا مش عايزين ها كلام.
قال ذهب الجمهور الى انه لا يجب على الحد الزنا، قالوا لجواز ان يكون من وطئ شبهة او اكراه،
اما يبقى يثبت هذا، لكن هو كافي. لا هات الاصل، هذا الاصل. نعم،
حديث عمر.
اي نعم،
جاء عند ابي داود في السنن تحت كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق او يصيب حدا. قال عن ابن عباس قال: اوتي عمر
من تبوبات كتب الحديث وتبوبات كتب العلم، ورجوع لكلام العلم. هذا اخواني، هذا امر عظيم، امر عظيم حقيقة. بين العلماء الانسان بيسعد، ولا يكون الانسان قول، ولا يكون الإنسان شذوذ. الإنسان مرتبط بالعلماء خلاص، يليت الذي يتصدر الناس بكلام العلماء، يليت. إنما الإشكالية كل واحد أعجب بكمرته، وظهر أن الكمر مش عارف إيش، ما غلاش سعره، ما زادش. ولا الهواتف دلوقتي، ظن الهواتف دي سهلت، كان قبل كده مثلا الكاميرا بتحتاج مبلغ شوي، لكن الهواتف خلاص يصور وينشر، يصور وينشر، يصور وينشر. لا كلام علماء، ولا رجوع لتحقيق مسائل، ولا ارتباط بفقههم، ولا سبحان الله. هذا صارت فوضى سبحان الله. نعم.
قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناس فأمر بها عمر أن ترجم مر بها
عمر نعم ليس عثمان نعم
فأمر بها عمر أن ترجم مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم. قال فقال ارجعوا بها. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاث؟ عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر.
فجعل
يكبر.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر
قال باب
لا يرجم المجنون والمجنونة.
جزم جزم البخاري في تبويب طارة يجزم وطارة يورد الأمر على وجه الاستفهام. نعم.
وقال علي لعمر رضي الله عنهما أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب لا يرجم المجنون والمجنونة أي إذا وقع في الزنا في حال الجنون، وهو إجماع. واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون.
نعم، يعني إذا كما قلنا سبحان الله ونص واضح وسهل، وهذا عمر رضي الله عنه مولى المحدث، ولكن عمر أمر برجم المجنون وغاب عنه هذا الأمر أو ذهل عنه أو لم يكن عنده النص أو إلى آخره، مع أنه أقر بالنص لأنه قال بلى يعني عنده النص، لكن ذهل عن ذلك وأمر برجم المجنون ورجعه علي رضي الله عنه، وعمر أجل من علي. إذن الصحابي يصيب ويخطئ، ولهذا قول الصحابي يكون حجة إذا لم يخالف. طب إذا خالف فإننا نتخير، والذي يقبل قوله مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد. هذا عمر أخطأ لما أمر برجم المجنون، أخطأ وصوب له من؟ علي. وعلي لما حرك الشيعة أخطأ وصوب له ابن عباس. عمر هنا يخطئ ويصوب له علي، وعلي هناك يخطئ ويصوب له ابن عباس، وابن عباس هناك يخطئ ويصوب له أبو سعيد. هكذا الصحابة يا إخوان، سبحان الله العظيم، سبحان الله. عمر يخطئ ويصوب علي، علي يخطئ ويصوب ابن عباس، ابن عباس يخطئ ويصوب أبو سعيد، وهكذا. ولهذا مجرد أن تخطئ ليس فيه مؤاخذة إذا كنت من المجتهدين وكذا وحسب كذا أو غاب عنك نص أو الإشكالية في الحساب، الإشكالية فيما بعد الخطأ، تصر عليه مع بيان الحق لك تصر عليه، هنا تؤاخذ. نعم.
قال إذا وقع في الزنا في حال الجنون وهو إجماع، واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال الجمهور لا، لأنه يراد به التلف فلا معنى للتأخير، بخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام فيؤخر حتى يفيق.
نعم، شوف الكلام، شوف المسائل الدقيقة، شوف الفقهاء يفتون بالنص وبالقياس على النص والمتفرع من النص وبناء على مقاصد وبناء على طيب احنا عندنا نص في المجنون لا يقام عليه الحد، رفع القلم، هذه مسألة منصوص عليها، رفع القلم عن ثلاث من المجنون في كل شيء بقى. طيب الا المتلفات، المتلف نفسه فانه يضمن وليه. طيب الفقهاء بقى يفرعون ماذا يقولون؟ طب اذا زنى في حال الصح ثم جن نقيم الحد ولا ما نقيمش؟ ننتظر حتى يفيق؟ طب ممكن ما يفيقش ولا نقيم على الحد؟ لانه زنى حال الصحه يبقى استوجب الايه وصار مجنونا الان، نقيم الحد عليه يبقى يقام عليه الايه حد الرجم، لان المراد من الرجم الاتلاف، انما الجلد قالوا ينتظر المراد من الجلد الايلام، فده مش هيحس بقى وننتظر. بس هذا اذا كان سيفيق، اذا كان مثلا يجن كذا ويفيق كذا، اما اذا كان علم ان هو ما يفيق هذا فانه يجلد. نعم نعم نعم. هذا بعيد كلام القول الأول هو الأصح. نعم نعم. لا ما يلزم. هل يلزم في إقرار الإنسان إذا شهد عن نفسه أن يشهد أربع شهادات؟ ما يلزم ما يلزم. هم أخذوها من رأى أن يلزم على اعتبار النبي لما أعرض عن ماعز وأقر عن نفسه ثم أعرض ثم أعرض حتى أربع مرات. لكن هذا من قبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لا يلزم أنه يلزم في ذلك الأربع شهادات، لابد يقر عن نفسه أربع مرات. الصحيح أنه لا يلزم، إذا أقر وثبت على إقراره ولو مرة واحدة هذا يكفي. هتلاقي تجد تعليق على في حديث ماعز هل يلزم أن يشهد أربع مرات. البعض قال مستبطا من حديث ماعز لكن ليس بواضح ولا بظاهر، بل لو أقر عن نفسه ولو مرة واحدة اكتفي بذلك ويلزم في ذلك الأربع مرات. نعم. لكن في العام عند يشهد أربع شهادات بالله دي يلزم هو إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذه اشترطها الشارع أن يشهد أربع شهادات. أما في المقر عن نفسه يلزم، الصحيح أنه لا يلزم، صحيح أنه لا يلزم في ذلك. نعم.
قال الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا تابع لباب الحدود أيضا، هذا في حد السرقة. فتبين لنا من هذا الحديث أن السرقة فيها حد من حدود الله، والذنوب التي فيها حدود كبائر، فمن حدود الكبيرة أن يكون الذنب له حد. طيب قد يستشكل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقال بأنه ما ضرب فوق 10 صوات إلا في حد من حدود الله، مع أنه ضرب فوق ذلك، فيقال المعاصي حدود الله، وبالتالي ما يضرب فوق 10 أصوات إلا في ذنب وإلا في كبيرة، أما دون ذلك فقد يضرب الأقل. تحذير، رجل فعل شيء من الصغائر قد يعذر. فالسرقة حد من حدود الله، حد السرقة، وحد السرقة قطع اليدين. قال لا تقطع يد السارق، قطع يده أقصد. قال تعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا. التثنية هنا ليس باعتبار اليدين لكل واحد، إنما للسارق والسارقة. تقطع يده، يد السارق تقطع يده، وقطع يده إنما يكون من الرسل، يقطع يده الكف، يقطع الكف وليس اليد إلى الكتف، إنما اليد إلى الرسل كما هو ظاهرها في اللغة، فإن اليد إذا أطلقت على هذا، وكما هو قطع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القطع. لكن هذا القطع في حد السرقة له شرط، وكما قلنا الحدود جميعا لها شروط، الزنا حتى يقام الحد في شروط، في شروط السرقة فيها شروط، وهكذا لابد من شروط. من شروط حد السرقة أن يسرق ما يبلغ نصابا، لابد أن يكون المسروق قد بلغ نصابا. كما قلنا لو سرق هذا القلم هذا يسمى سرقا، هو يسمى سرقا، فتسمية وصف سرقة يثبت بأي شيء، بالكبير بالقليل وبالكثير، بربع دينار أو أقل من ربع دينار هذا اسم سارق ويأثم عند الله، يبقى وصف السرقة يلزم على واحد. اثنان، يأثم عند الله، يأثم عند الله إذا سرق سواكا، إذا سرق قلما، إذا سرق ما لا قيمة له فإنه يأثم عند الله عز وجل ويقال فيه سارق. لكن هل يقام الحد عليه؟ لا يقام الحد عليه إلا إذا سرق ما يبلغ نصابا. وما النصاب؟ اختلفت الأحاديث، من ما يعني ألفاظها، من ما ورد فيه ربع دينار مثل هذا الحديث الذي معنا إلا في ربع دينار فصاعدا، ومن ما ورد فيه 3 دراهم، ومن ما ورد فيه 8 المجن، ولا تعارض بين كل هذا. فإن 8 المجن و3 دراهم كانت تعدل الربع دينار، اليوم احنا نعتمد ماذا؟ ربع دينار، لانه هو ثابت، نعتمد الربع ماذا؟ الربع دينار. فاذا سرق ربع دينار ما قيمته ربع دينار فإنه ماذا؟ فإنه تقطع يده. الدينار كم؟ قيل 4 غرامات وربع، وقيل 3 غرامات ونصف، على اختلاف بين العلماء، من 3.5 إلى 4.5، لكن المشهور 4.5. هذا الدينار. فلهذا إذا سرق ما قيمته ربع دينار، يعني سرق ما قيمة غرام من الذهب وقليل، فإنه تقطع يده. طيب، ينضاف إلى كون المسروق قبل النصاب أن يكون من حرز، لكن لو سرق من غير حرز، سرق من شارع، رجل سيب سيارته وكذا فسرق منها مثلا ما قيمته 100,000 جنيه، ما تقطع يده، لأن هذا ليس بالحرز، يعني سرق أقصد في الشارع مبزول هكذا، أو على موتوسيكل أو كذا، أو واحد حاطط على مكتب شيء وأخذ. إنما إذا كان في حرز، في خزينة، في خزنة، في درج مغلق، في كذا وسرق، هذا يكون ماذا؟ سارقا تقطع يده. يبقى لابد أن يكون هناك من حرز، أن يكون قد بلغ النصاب، أن يكون شبهة فيه، كما يسرق مثلا ولد، الوالد ممكن يأخذ من مال ولده فصار شبهة، الآن لا تقطع يده لأن أنت ومالك لأبيك. نعم،
الإقرار عن النفس.
نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا. اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنا، فقال الطائفة إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن وحمد بن أبي سليمان ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور. واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، وأمر عمر رضي الله عنه بذلك، وأمر عمر بذلك أبا وقد الليثي. وقد ذكرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب قبل هذا الباب، وحكي هذا القول عن عبيد الله ابن الحسن. وقد روينا عن نافع رضي الله عن نافع رحمه الله عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية فأحبلها ثم اعترف على نفسه ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي عاما. وقال الطائفة لا يقام عليه الحد حتى يقر 4 مرار. هذا قول الحكم، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهو قول ابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا لا يقام عليه الحد حتى يقر 4 مرات في إقراره بالزنا، 4 مرات في مجلس واحد أو مجالس شتى. فكان ابن أبي ليلى يقول إذا أقر 4 مرات في مقام واحد حد، إلى أن قال أبو بكر الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد، للحديث الذي احتج به الشافعي وبحديث عمران بن حصين حيث أقرت الجهينية بالزنا ولم تعترف 4 مرات. وقد ذكرت إسناده في باب قبل، والمعترف مرة واحدة عند أهل العلم، عند أهل المعرفة باللغة معترف لا تنازع بينهم في ذلك، وليس لاعتلال من اعتل بقصة معز في هذا الباب معنى. والدليل على ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، ففي حديث أبي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل بك جنون؟ قال لا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمست أو نظرت؟ قال لا. قال أفنكتها؟ قال نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني إذن هذا القول الصحيح. وأما مسألة إن هو أنا أشهد 4 شهادات، لم يكن هذا من طلب النبي صلى الله عليه وسلم يشهد 4 شهادات، إنما لما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وعاد وشهد، كلما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم استفصل منه بعد ذلك. نعم،
كلام البسام.
نعم.
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل يشترط.
خلاص خلاص ده كافي. نعم. قاعدة. نعم. نعم. لا خلاص ما. نعم. طبعا إذا كان المال في جيبك وكذا هذا في حرز. نعم.
قال ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى: آخر الأحاديث الأربعين في الأحكام وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، واللفظ فيه لمسلم، وأختمها بما ختم به البخاري كتابه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
هذه الأربعون الحمد لله أربعون طيبة، والحقيقة فيها أصول كثير من الأحكام، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الحدود أو في الجهاد أو غير ذلك. فهذه أربعون في الأحكام مهمة جدا لطالب العلم أن يحفظها وأن يطلع على شرحها، فيكون عنده أصول الأحكام الكلية فيما يتعلق بالأحكام العملية. ولهذا تسنى لنا أن نمر على الفقه بمرورا يعني سريعا. في الحدود أخذنا، في البيوع أخذنا، في العبادات أخذنا، وهكذا. فتسنى لنا خلال هذه الأربعين لابن عبد القوي رحمة الله عليه أن نمر مرورا سريعا على منهج الفقه. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء، وأن يرفع درجته، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله وعن رسوله وعن أئمتنا، والله أعلم. نعم. السيارة لو فين؟ أي حرز الجراج، حرز للسيارة، لكن لو قدام البيت ليست حرز. نعم. ففي فرق بين سرقة وبين غصب وبين نهب وكذا. أيضا في السرقة، السرقة حدها ما يؤخذ على وجه الخفاء، خفاء. لكن لو واحد مثلا زي المرأة اللي هي كثير من النساء بيحصل لها الحادثة دي، ما يكون في مسجد وكذا ومعها حقيبتها شنطة وتصلي وهي في السجود تضعها أمامها أو بجوارها، فتأتي بقى سرقات متخصصات في المساجد تأخذ الشنطة وتجري، هل هذه سرقة؟ ليست سرقة، بخلاف ما تأخذه من المرأة ويتحمل هذه الحقيبة من الحقيب على وجه الخفاء وهكذا. فهذا يسمى بالسرقة، وهؤلاء عندهم خبرة عالية في هذا، وطرق من كثرة الممارسة. نعم.